الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الجزء السادس من هذا الكتاب المبارك العظيم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الألكائي. انتهينا في الأسبوع الماضي الكلام على البعث وأدلة البعث التي هي ضروب من العقل بينها لنا الله جل وعلا، ثم تكلمنا على العرض وعلى الحساب وكيفية عرض الناس يوم القيامة ليحاسبوا أمام ربهم جل وعلا. وأيضا ختمنا في الأسبوع الماضي الكلام على أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام فهم من أهل النار خالدين فيها. قبل أن نبدأ لابد أن نتدارس ما مر علينا وما مضى. أقول تكلمنا عن البعث وأدلة البعث، فما هي أدلة البعث؟ كل منا يؤمن ويستيقن ويعلم أنه سيقف أمام ربه ويحاسب على ما قدم، وأن الله جل وعلا مجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عقابا إن شاء ذلك وإن شاء غفر. فما الأدلة على البعث والنشور؟ وهل نجلس في مجالس الوعظ والتذكير أم في مجالس العلم وضبط الأدلة؟ يعني أنت الآن لو وقفت أمام كافر فالكافر قال لك ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، إيش هتقول له؟ هتقول غصب عنك هتبعث؟ هتقول له ذلك؟ لابد أن تبين له بالدليل وبالحجة والبرهان على أدلة البعث الذي تعتقد أنت أنك ستبعث وأنك ستحاسب على ما قدمت. أدلة البعث، أنا أريد أولا تصنيف الأدلة يعني إجمالا، ثم يفصل أخ أخ أن تطوع صدق أيه صاراك تنزل للكتاب أيه أعطيه ضروب الأدلة فيات جليل. هذا الضرب الأول اللي هو كانت الأولى. نعم، الصنف الثاني من الأدلة أحسنت، قياس المثل المثلية اللي هو قياس الغائب على الشاه. نعم، الثالث ولا الثالث ما قلته أنا الآن تتشاورون ولا تجيبون؟ الرابع، دليل الرابع تقول أن البعث نفسه قد ظهر لنا جليا في الحياة الدنيا، ما تحدث يوم القيامة ظهر لنا جليا. طيب الصنف الأول أخي دلل عليه اللي هو قياس الأولى أو القياس الجلي. قياس الجلي يعني ايه؟ قياس جلي يا شيخ يعني قياس الأولى. يعني ايه قياس الأولى؟ يعني إذا كان الحكم متوفر في الأدنى فهو في الأعلى ايش؟ من باب أولى، ولا نقول العكس؟ أيوه نعم، كيف يعني؟ أيوه طيب دلل، أنت صح أتب الآية، تدلل أن الله جل وعلا أمر العباد أن ينظروا في خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، فإن بين الله لنا أنه خلق السماوات والأرض فمن باب أولى وهو أعظم من خلق الإنسان أن يخلق الإنسان مرة ثانية. طيب الصنف الثاني من الأدلة، أيوه العقيدة أولا، توحيد أولا، لا فقه لا حديث لا مصطلح لا أصول، العقيدة أولا فرض عين على كل إنسان أن يتقن العقيدة. سن كما بدأنا أول خلق نعيده، فقاس الإعادة على البداء، وقلنا هذا ظاهر جدا أنه إن كان يعني ابتدأ شيء فأيسر عليه أن يعيد هذا الشيء. وضربنا المثل بأن الرجل لو صنع صنعة فإنه إن سهلت عليه هذه الصنعة إذا أراد أن يعيدها كانت أسهل وأسهل. السنة الثالث من الأدلة، ختمت الأسبوع الماضي بالكلام على حكم اليهود والنصارى، فما هو حكم اليهود والنصارى؟ يا جماعة التفصيل، هتقول اليهود والنصارى حكمهم كذا، فإن أسلموا فحكمهم كذا، فإن ماتوا على ما هم عليه فحكمهم في الآخرة كذا، وحكمهم وتعاملنا معهم في الدنيا كذا، هذا هو التفصيل. أنا أريد هذا الآن، ما حكم اليهود والنصارى؟ كفار كفار، أنت متأكد؟ أعطيني دليلك على هذا. أيوة أنت تقول النصارى يقولون كذا وقد كفر الله من يقول كذا، صح ولا لا؟ ترتب ترتيب علمي عشان نصدق على قولك.
نعم ويقولون هو أحسنت بي أطرح في الآيات كمان أحسنتم طيب نعم إذا مات على ذلك هذا صريح في أن الدين عند الله الإسلام والله لا يقبل من أحد غير الإسلام ومن يبتغى الإسلام دينا فلن يقبل منه طيب ما الدليل أنهم لو ماتوا على ذلك فهم أصحاب النار مع أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أنت تكمل لي الآية ولا تجيب عن السؤال الآن إذا مات اليهودي على ملته أو مات النصراني على ملته مآله إلى النار ثم أخرج منها كما قالوا لن تمسنا لا يخرج أبدا إذا فأريد الدليل على هذا الآية اللي قالها الآية صحيحة قول الآية ما وجه الشاهد في هذه الآية أنا أريد واحد فقط ما وجه الشاهد في هذه الآية لا يغفره يعني ما فيش مغفرة لمن لا يغفر أن يشرك به طيب وجه الاستدلال من هذا الشاهد أحسن أن اليهود قد أشركوا ما الدليل على أن اليهود قد أشركوا قالوا عزير كذا ونسبوه لله هذا هو وجه الشاهد وهذه الاستدلال بالترتيب العلمي اللي ممكن تستدل به إذن فالكفار من المشركين والله لا يغفر لمشرك أيضا نص صريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصريح لأنهم هم فيها خالدون يعني لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا أرحمهم هم فيها خالدون نعم من الحديث والذي نفسي بيدي ما سمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار يعني خالد مخلد المهم الإخوة ما شددت عليكم في هذا إلا لتراجعوا اتقوا الله في أنفسكم هذه عقيدتكم أنتم أمام ربكم ستحاسبون على هذا أقول يبدأ الآن في ما روي لأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان فيتكلم عن الميزان ثم مع ذلك أتى إلى نقطة أخرى وهي أن الكفار لا يحاسبون يوم القيامة وسنبين الخلاف فيه ثم الإيمان بالصراط أولا الميزان من علم الغيب وعلوم الغيب أمرنا جميعا أن نؤمن بها والله جل وعلا قد علق الفلاح على من آمن بالغيب أولئك هم المفلحون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فالإيمان بالغيب هو يعني معقد ومناص الفلاح ومن الغيبيات الميزان والميزان لغة هو ما يقدر به الأشياء وشرعا هو الميزان الحقيقي الذي له كفتان يوم القيامة توزن فيه أعمال الناس ثابت بالكتاب والسنة ويوافق عليه جل أهل السنة والجماعة وما خالف لذلك إلا المعتزلة أصحاب البدع وأيضا بعض من أهل السنة والجماعة أول الميزان على غير حقيقته أما ثبوته بالكتاب فقد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الموازين التي يعدل بها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة اللي مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة أخرى فدلل بالنص الصريح أنه ميزان حقيقي وله كفتان كفة يمنى وكفة يسرى قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في الكفة الأخرى وأيضا التلقب يعني شبه اتفاق بينهم على أن الميزان ميزان حقيقي يوم القيامة قال ففي ذلك مجاهد والأعمش من أهل السنة والجماعة قالوا المقصود بالميزان العدل فقط ما دليلك على ذلك قال ما استدل بهم المعتزلة والمعتزلة طبعا أهل إيش الإخوة الأفاضل الذين درسوا الأسماء والصفات المعتزلة أهل إيش ما عارف ما أهل البدع أريد شيء ثاني أهل تأويل أحسن هم أهل تأويل فلا يقبلون شيء على حقيقته في الغيبيات يؤولونه بما يوافق العقول لأنهم يقدمون العقل على النقل لما سمعوا الميزان والميزان له كفتان قالوا لا ليس هناك ثمة ميزان وفين الأعمال اللي هتوزن هي الأعمال بشر لا شيء معنوي كيف سيوزن فالميزان هنا معناه العدل قالوا الميزان هنا العدل يعني كل إنسان سيحاسب بعدل بحسناته إن كثرت يدخل الجنة سيئاته إن كثرت إن شاء الله أن يعذبه فيعذبه وأيضا بالعدل في الخصومات هذا معنى الميزان واستدل على ذلك بقول الله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تخسروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان يعني ده في التعامل بينك وبين الناس أن تعدل في كل شيء تعدل في الإحسان تعدل في القطح أو الجرح والتعديل تعدل في العطاء والمنع تعدل في البيع والشراء فالمعنى الكلي هو العدل ونحن نوافقهم على ذلك إن قصد بهذا الميزان في التعامل البشري في الدنيا على أنه العدل صحيح نوافقكم على ذلك لكن نقول نطبق هذا أو نتقدم بين يدي هذا الكلام لأننا نثبت حقيقة ما ذكره الله. فالله ذكر الميزان، والميزان لفظ صريح فيما يعرف ويقرب إلى العقول، فلا بد علينا لزاما أن نثبت ما أثبته الله. فهو ميزان، نعم حق الميزان، ونثبت لازمه. لازم الميزان إيش؟ العدل. لازم أن أنا أكون عندي ميزان، بوزن للناس ما يريدون، وأعطي كل صاحب قدر قدره، يبقى إذن أعطيت بالعدل. فلازم الميزان العدل. فأثبت أولا حقيقة ما أثبته الله وهو الميزان، ثم أثبت تبعا لهذا لازم الميزان وهو العدل، ويكون في ذلك رد على المعتزلة. نقول نحن نوافقكم أن الميزان يؤذن بالعدل والعدالة، لكن نثبت أولا حقيقة الميزان. هو ميزان حقيقي، طوله بقى من السماء إلى الأرض، طوله فوق السماء والأرض، الله أعلم بكيفية، لكن هو ميزان حقيقي وله كفة يمنى وكفة يسرى ستوزن عليها الأعمال، وبذلك يظهر العدل. خلاص. فإذا من أهل السنة والجماعة من قال بقول المعتزلة ويغفر لهم ذلك لأنه اجتهاد، أخطأوا فيه فلهم بإذن الله أجل. ونحن مع حقيقة الكتاب أن الميزان بحق حقيقة على حقيقته يوم القيامة له كفتان، كفة يمنى وكفة يسرى. إن كان هناك ميزان وطريب يوم القيامة، فما العلم، ما الحكمة، لما يكون هناك ميزان يوم القيامة؟ الإجابة لتوزن الأعمال، أو لتوزن الصحائف، أو ليوزن البشر. وهذا تمت أقوال اختلف فيها العلماء، ما الذي يوزن؟ يجرون ذلك إلى سؤال، إن كان هناك ثمة ميزان وسيكون يوم القيامة بين الناس على عين الناس وعلى مسامعهم هناك الميزان يرونه جميعا، فما العلة، ما الحكمة، ما فائدة وجود الميزان؟ أولا قال العلماء لتوزن الأعمال، أعمال العباد ستوزن في هذا الميزان. لكن غريب، العمل شيء حسي أم شيء معنوي؟ حسي، أراه مجسما أمامي أخذ من يده وأمشي به، صح؟ خطأ. فالأعمال كلها أعمال إيش؟ معنوية، شيء مش حسي، مش مادي أمامي، مش مجسم، فكيف سيوزن؟ أقول الله قادر، فإن الله جل وعلا سيظهر لنا قدرته يوم القيامة، لأن الأعمال ستجسم وتصور وتوضع في الميزان. يدلك على ذلك ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما عمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبه يوم القيامة. فالله جل وعلا يجعل البقرة كأنها غمامة، عمامة تظل على صاحبها، وتأتي آل عمران نفس الأمر وتحج بل تتكلم، يعني ليست فقط ظلة تأتي فوق المؤمن، لا، هذه تأتي كرامة للقارئ وكرامة لمن تقدم بين يدي الله بهذه الأعمال أنها تأتي تحج عنه يوم القيامة. قال يأتيان يوم القيامة كأنهما عمامتان أو غيايتان أو فرقان، الفرق يعني كثير من الطير، أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فالأعمال ستجسم وستوزن، وعندنا ما يدلنا على أنها ستوزن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. إذن فالكلمتان اللي هي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ستوزن يوم القيامة في الكفة لتزن وترجح في هذه الكفة، بل هي ثقيلة جدا في الميزان. انظروا إلى عظم الذكر كما سنبين. وأيضا في الترمذي عن ابن عباس أو عن غيره أو عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق. في أحد منكم كان بيتصل بحسن الخلق يكلمه أو ينظر إليه فيراه؟ شيء معنوي، ومع ذلك فإن الله سيجسمه يوم القيامة ثم يوضع على الميزان فيكون أثقل ما يكون. أثقل ما أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، فحسن الخلق هو أثقل شيء في الميزان. فهذه دلالة واضحة على أن الأعمال ستجسم وتصور وتوزن يوم القيامة لتفرق بين العباد أو بين العاملين. هذا القول الأول لأهل العلم وهم من أهل السنة والجماعة. والقول الثاني قالوا لا، الذي سيوزن، ما قالوا لا حتى لا تؤخذ عليه، قالوا الذي سيوزن هو العامل، فالعاملون يوزنون يوم القيامة. قلنا هاتوا الدليل، لا قول يقبل من أي أحد، كل قول يرد على صاحبه حتى يأتينا بإيش؟ بالحجة والبرهان. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك بالخلاف كفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هاتوا دليلكم، هاتوا برهانكم، قالوا عندنا من السنة ما يثبت ذلك. قلنا هاتوا الحديث، فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرء البدين الجسيم نعوذ بالله نقول منه إن المرء البدين الجسيم يأتي يوم القيامة فلا يجن عند الله جناح بعوضة. إهانة واحتقار وسخرية وتبكيت وتوبيخ لهذا المرء الجسيم البدين أمام أعين الخلق من لدن آدم إلى آخر الخليقة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعوذ بالله من السكران ونعوذ بالله من الفضيحة يوم القيامة. هذا الرجل الذي ملأ الأرض كان يمشي كأنه يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا وكان كله ممتلئ بالكبر يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال الراوي فاقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا فكيوزن البشر. وأيضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى صحابة رسول الله فرأهم يضحكون فسألهم عن ذلك فقالوا نضحك من دقة ساق ابن مسعود رفيع جدا رفيع جدا ساق ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين. فقالوا نضحك من دقة ساق ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تبين لك أنك إذا أردت أن تقدر الناس حتى ولو شيء فيه ضحك أو فيه ابتسامة لا تبتسم حتى تنزل الناس منازلهم وتقدر الناس قدرهم. رسول الله ما ابتسم كما ابتسم وما أنكر عليهم لكن بين لهم عظم قدر الرجل. فقال لهم والذي نفسي بيده إن ساقه هذه أو إن دقة ساقه هذه إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان. طبعا لما ساق ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه تتوزن معنى كده من كل ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه سيوزن. إذا البشر أيضا سيوزنون في على هذا الميزان يوم القيامة والكيفية يعلمها الله جل وعلا. هذا القول الثاني لقول أهل السنة والجماعة. القول الثالث قالوا الذي سيوزن هي الصحائف. الله جل وعلا جند لنا ملائكة يتعاقبون فينا كما قال من السلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يتقابلون أو يلتقون في الفجر والعصر ثم يسعدون الله إلى آخر الحديث. هذه الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب كل شيء كل شيء مكتوب ومسطر وكل شيء أصلا قد حسب في الزبر. لكن الملائكة تكتب وتصعد تقارن بين ما في الصحيفة وما بين في اللوح المحفوظ فلا يخطئه في شيء. فالملائكة تكتب الصحائف فالله جل وعلا هذه الصحائف توزن يوم القيامة. قلنا أيضا هذا مرهنات. فقالوا عندنا الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال طبع السجلات. سجلات يعني إيش؟ سجل يوميات معروف يعني أكثر الناس من المحاسبين يعرفون اليوميات صح أستاذنا. فاليوميات كلها تكتب فيها الحسنات والسيئات السجلات توضع في الميزان وهي الصحائف. هذه دلالة على أن الصحائف هي التي توزن وهذا أيضا قول صحيح لأنه مستند لدليل. لكن إذا دققت النظر تقول لا منافاة بين الثلاثة بل تجتمع كل الثلاثة في شيء واحد. يعني نقول يصح أن نصرح بأن الأعمال ستوزن يوم القيامة وعندنا الدليل من السنة وأيضا العامل سيوزن يوم القيامة وعندنا الدليل من السنة والثالث الصحائف ستوزن. وإذا نظرت ودققت نظر بالتدبر في أثار أسماء الله الحسنى وصفات العلى تجد لكل شيء حكمة. الله جل وعلا يزن المرء ما الحكمة بذلك؟ الذي يظهر لنا والذي خفي أعظم وأجل هو أن الله جل وعلا يريد أن يظهر كرامة هذا المؤمن الذي صارع بالخيرات عند ربه يريد أن يبين للناس هذا ميزانه عندي ثقيل. وإن كنتم تحتقرونه في الدنيا وإن كنتم لا تسمعون له في الدنيا رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب وإن كنتم تنظرونه له نظرة ليست يعني تساوي حقه فهو عندي ثقيل وأنا سأكرمه على رؤوس الأشهاد فيوزن ويظهر ثقله ومكانته وكرامته على الله جل وعلا يوم القيامة. وما أجلها من حكمة وما أروعها من كرامة يكرم الله بها عباده المؤمنين كما أكرم الله جل وعلا نبيه بأن يجعل حاجة كل للبشر إليه في الشفاعة. فهذه حكمة من الحكمة التي تظهر. أيضا حكمة أخرى في الأعمال. الأعمال إذا وزنت يبين الله لنا في يوم القيامة أنها تأتي مجسمة مصورة. هذه أيضا دلالة على إيش؟ على قدرة الله جل وعلا وعلى عظمة الله جل وعلا بأنه جعل المعنوي حسي مادي أمامنا تقريرا لقول الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والحكمة الثانية أو الثالثة من الصحائف أن هذه الصحائف ستميز بين العباد. الحسنات إذا كثرت على السيئات يكون مآله إلى الجنة ونسأل الله أن نكون منهم. وإذا السيئات كثرت فهو في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر وأدخل الجنة. فهذه أهم النقاط في مسألة الميزان. تبقى مسألة متعلقة بمسألة الميزان، إن كنا سنوزا وإن كانت الأعمال ستوزا، فعلى المرء أن يسارع في تثقيل نفسه حتى يكون عند الله ثقيلا، حتى يكون عند الله له الكرامة العظمى يوم القيامة، ويشرف ويكرم من لدن آدم إلى آخر الخليقة يوم القيامة، ويبحث عما يثقل موازينه. والفقيه تاجر النية، تاجر مع الله جل وعلا، ينظر أعظم شيء يثقل ميزانه فيكثر منه. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا وقد أظهره لنا، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أثقل شيء يكون في الميزان، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، ولا غرابة في ذلك ولا مشاح. فإن الله لما شرف النبي، لما امتدح النبي أمام الخلق أجمعين، امتدحه بصفة أرقى ما تكون، ألا وهي حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. حين عن أنس رضي الله عنه الله قال ما مست فيه ألين لباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي بشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. كان الإنسان يقول لو قدر له لفعل صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها الله تقول كان خلقه القرآن، وبينت أن من أفضل ما كان فيه من خلق فمست يده الشريفة امرأة قط. فحسن الخلق يرقى بالإنسان، كما في مسند أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وهو نائم على سريره، بحسن خلقه يرتقي إلى درجة الصائم القائم. وحسن الخلق هو إشاء السلام وبذل الطعام، وأن تجعل أخاك بوجه صلق، وأن تحسن إلى الناس حتى وإن أساءوا إليك. هذه من تمام حسن الخلق. أيضا الذي يثقل الموازين ذكر الله، أكثر من ذكر الله حتى تلهج دائما لذكر الله جل وعلا. ورد في شعر الإمام للبياطي سند طبعا فيه كلام، وإن كان بعضهم حتى قال على الوضع اذكروا الله حتى يكون مجنون، يعني حتى الناس إذا رأوك وأنت تذكر ربك كلما نائم تذكر، قائم تذكر، جالس تذكر، ما يعني عندك إلا ذكر الله جل وعلا، فالناس يقول عليك مخبول درويش كما يقول، فاذكر الله حتى يقول مجنون. فذكر الله جل وعلا هو أثقل شيء في الميزان بعد حسن الخلق، لأن سلم نصح الرجل الذي يعني غاب عنه كثير من الشرائع، قال اجعل لسانك رطبا لذكر الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، نحل الشاهد ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا. آخر ما يستنبط من الأدلة في تثقيل الميزان الوقف، الصدقة الجارية وهي تثقل أيضا الميزان. والإنسان بين المرء إذا ناس انقطع عمله إلا من ثلاث، هنا الصدقة الجارية، الصدقة الجارية تثقل الميزان. كيف تثقل الميزان؟ لأنك بعدما أرمت عملك أيضا إيش؟ ممتد إلى يوم القيامة. فالصدقة الجارية والوقف هو الذي يثقل ميزانك، كما قال الإنسان في الصحيح قال من حبس نفرة له في سبيل الله، حبسه يعني أوقفه، فإن بوله وراسه وشبعه وريه في ميزانه، يعني في ميزان العبد كل ده، حتى البول والروث والطعام والشرب كل ده في ميزانه إلى يوم القيامة. فما بالك بقى رجل مثلا تصدق أو أوقف مالا معينا للمجاهدين، أوقف مالا معينا لأهل العلم، أوقف مالا معينا للفقراء أو المساكين، هذه كلها يعني صدق الميزان يوم القيامة، يجده مسرورا بإذن الله يوم القيامة. هذا آخر الكلام على الميزان. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى ألا وهي الكفار، هل لهم حساب أم ليس لهم حساب؟ ماذا تقولون؟ ليس لهم حساب يعني إيش؟ ليس لهم حساب يعني ليس لهم حساب أصب لهم حساب، هو كل ليس لهم حساب فقد أصاب، وأنت أيضا أصبت، ولا أحد واحد منكما. خلاص صحيح أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة على قولين، فهما طرفان، وقول ثالث هو وسط، والوسط هو التفصيل وهو الراجح. القول الأول قالوا الكفار لا يحاسبون، واستدل على ذلك الأدلة، منها حديث النجوى، حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه لما سألوه عن النجوى فقال يدني الله المؤمن منه فيلقى عليه كنفه فيذكره بأعماله، يقول عبدي اذكر تذكر يوم كذا فعل كذا وتذكر يوم كذا فعل كذا. فالعبد يقول أعرف ربي أذكر ربي، ثم يقول الله جل وعلا عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. ثم محل الشاهد يأتي ثم رأى في آخر الحديث ثم ينادى على المنافقين، أما أهل الكفار والمنافقين فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ويتسقطون في نار جهنم. آخر حديث قال ثم ينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أو الكاذبين. فدلالة هذه على أن الله جل وعلا لا يدني هذا الكافر ولا يعني يخفي عليه ستره كما فعل مع المؤمن، ينادى به فقط هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين أو الظالمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني لهم قالوا عندنا دليل أقوى من هذا أو أصرح يعني في الاستدلال، قلنا ما هو؟ قالوا حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعدما بين أنهم يرون ربهم ولا يضرون في رؤيته، فقال قال الله ينادي المنادي ليلحق كل واحد ما كان يعبد، فأهل الطريق يلحقون بالطريق وأهل التواغيط يلحقون بالتواغيط والشمس والقمر، من كان يعبد الشمس يلحق بالشمس، من كان يعبد القمر يلحق بالقمر، وكل ذلك يكور وإيش ويتساقط في نار جهنم. ثم قال ويبقى كل من يعبد الله من مؤمن بر أو فاجر ومنافق كان يعبد الله جل وعلا يبقون حتى يحاسبوا، وغبارات من أهل الكتاب قال الذين آمنوا برسلهم وصدقوا كلام الله جل وعلا، فقال ويبقى من كان يعبد الله المؤمن والبر والفاجر والمنافق وغبارات من أهل الكتاب. فظاهر الحديث من الذي سيحاسب؟ المؤمن البر والفاجر منهم والغبارات هؤلاء من أهل الكتاب، والباقي وين؟ تساقطوا، إذا لا حساب عليه، فالكفار بهذه الأدلة لا يحاسبون. القول الثاني قالوا بل الكفار يحاسبون وعندنا عمومات تثبت ذلك. أول هذه العمومات طبعا استدلال لراقي، والصحيح أن هذه الآية دليل على أنهم سيحاسبون كما سنبين في التفصيل، لكن الأدل أو الأصرح في استدلال القول الثاني عمومات قول الله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وهذا وجه الشاهد. ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ عموم اللفظ ان كل الناس سيحاسبون، انما عليك البلاغ يعني كل رسول، انما انت واحد من الرسل وكل رسول مثلك، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب لكل هذه الامه التي ارسلت اليه الرسل، انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وايضا حديث عدي بن حاتم في الصحيح ان مره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فكل ذلك عمومات تبين الحساب لا للكفر. نقول هذا القول الثاني هو القول الراجح، هو القول الوسط، قول التفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول وهذا ترجح ابن تيمية رحمه الله، التفصيل في ذلك أن الحساب يذكر ويراد به العرض، عرض الأعمال، أن تعرض على العبد أعماله، وهذا يعني بلا ريب ولا شك إن كان هذا المراد بالحساب فسيحاسبون قطعا، لأن الله جل وعلا سيوبخهم ويبكتهم ويجعلهم في حسرة وندامة بعرض أعمالهم عليهم. لذلك قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم. وأيضا قال الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فهذا عرض الأعمال، فيبين الله جل وعلا له هذه الأعمال يبكته ويجعله في حسرة وندامة على ما فعل وضيع في هذه الدنيا وغضب وخسر في الآخرة. هذا أول مراد بالحساب، أنه يراد به العرض، عرض الأعمال، كل واحد يكشف عنه عمله ويقر من نفسه أو يقرر ذلك من نفسه أو بأعضائه على هذه الأعمال ويبكت ثم يلقى في نار جهنم. هذا الأول. الثاني يذكر أيضا الحساب ويراد به زنة الأعمال، يعني الفرق بين الحسنات وبين السيئات، وهذا له نظران. النظر الأول إن أريد ميزان حسنات أو كفة حسنات وكفة سيئات إن أريد بها حتى يرى سبيله إلى النار أو إلى الجنة فقطعا هم غير محاسبين. لما لا يمكن أن يرى له سبيل إلا سبيل النار، ليس لهم سبيل إلا الخلوص في نار جهنم. فإن أريد بذلك أنه سيرى الحسنات والسيئات وزن الحسنات والسيئات فأقول هم غير محاسبين لأنه لا سبيل لهم إلا النار. وإذا أريد بهم أنه ينظر في السيئات لأنه لا حسنات لأهل الكفر، صح ولا لا؟ إن أخطأت فخطئوني وإن أصبت فطوروني، أقول لا حسنات يوم القيامة لأهل الكفر، توافقون على هذا؟ يعني ما تخطئوني؟ يجعل الله ذا منصورا، عندك دليل ذلك؟ ده دليل قوي، يعني تخطئني تطوبني يعني لا حسنات لهم. لا بس أنا أقول المسألة فيها تفصيل، لا تصوب ولا تخطئ، أقول هم لهم حسنات قد عملوها في الدنيا أيوة نعم كما قال ابو براء نعم هذا هو الصحيح الراجح من الأدلة. هم لهم حسنات من ثلث أرحام والعطف على المسكين وأيضا العطف على البهائم, يعني هم أضل من البهائم ويقولون رعاية البهيمة رعاية الكلب رعاية يعني مقالة متأخرة من بريطانيا منزلين حياة الغوريلا بيدققوا النظر في حياة الغوريلا وكيفية العطف على الغوريلا وقرب الغوريلا من البشر ورايحين يقتلوا الإخوة في العراق. هم بيدوروا على الغوريلا ويشوفوا يشوف قلبهم الطيب وهين يقتلوا الأطفال والشباب والمسلمين. يعني أي تعمية هذه على البشر بهذه الطريقة؟ فمهم من هذه الحسنات التي يقدمونها الله جل وعلا يعجل لهم هذه الطيبات وين في الدنيا. الدليل من الكتاب قال الله تعالى ويوم أعرض الذين كفروا عن النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال العائشة بإذن الله أنهم يعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فلا حسنات لهم. فيكون زينة الحسنات والسيئات لتفاوت الدرجات. أنا صائب أم مخطئ؟ صائب. أنا ما فيش صائب بس محمد صوبتموني يعني طب أنا مخطئ والله مخطئ. أنا قلت هذه زينة السيئات والحسنات هذه لتفاوت الدرجات لأن كل واحد له درجة منهم. ها صح انت اخطأت في هذه هذه الذي اخطأت انا فيه هي ايش هي خمس دركات نعم. فهي اصلا هم يتفاوتون في الدركات مش في الدرجات لان وصل المنافقين في الدرك الاسفل فيكون بحق هم محاسبون ان كان زلت سيئات الحسنات هذه للتفاوت بينهم عشان يعذب كل امرئ بما صنع الاول في الدركة الاولى والثاني في الدركة الثانية والاخر في الدرك الاسفل من النار من المنافقين يعطى كل واحد ما عمل لأن الله لا يظلم الناس شيئا. مفهوم؟ فهمت؟ إذن فالكفار يحاسبون على التفصيل أو لا يحاسبون أيضا على التفصيل. الله أكبر. وهذا نص صحيح قال لم أدري ما حسابيه وإن كان هو فيه ظهور لكن ممكن يشكل عليه. هو قال ما أدري ما حسابيه فظن في نفسه أنه سيحاسب والحق أنه لا يحاسب ولا دليل لك فيه وليس نصا قطعيا. هو قال ما أدري ما حسابيه ركن الأمر بإيش؟ لمعرفته هو لظنه هو لكن ما يعرف ما سيفعل الله به سيحاسبه او لا يحاسبه صح ولا لا. فهي من اول وهله تظهر انها نصا قطعيا كما قلت انت لكن الصحيح انها ليست بنص قطعي لكن هي يستانس بها. هذا اخر ما نتكلم في مساله الكفار هل يحاسبون ام لا. يبقى المساله الاخيره الذي يعني بينها لنا او تكلم عنها الايمان بالصراط. الصراط لغه هي تقرا الصراط والزراط. الصراط لغة هو الطريق اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط لغة هو الطريق وشرعا هو الطريق المضروب على متن جهنم نعوذ بالله من جهنم على متن جهنم للعبور عليه الى جنات العلا. نسأل الله ان يكون ممن مر على هذا الصراط حتى يصل الى جنة النعيم جنة الخلود. ايضا هو من الغيبيات التي يجب على المرء ان يؤمن بها. قال الله تعالى وأناط الفلاح كما قلنا بالإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب أيضا يكون بالإيمان بالصراط ويعني هو من الكتاب بالإلماح والانتفاع وهو بالنص الصريح في السنة النبوية. أما في الكتاب قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال ابن مسعود وزيد بن أسلم وإن منكم إلا واردها عابرا عليها على الصراط. فقرروا الصراط وطبعا الصراط ده أمر غيبي. وجه الشاهد من هذا أن أمور الغيبيات لا يستطيع صحابي أن يتجرأ ويتكلم عنها إلا واحد وبعلم السلف أو إلماح. فنقول نستأنس سيان بن مسعود يبين أن الصراط يمرون عليه وإن منكم إلا واردها يعني المرور على الصراط. أما بالنص الصريح فهو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال ويضرب الجسر والجسر والصراط ويضرب الجسر بين ظهراني جهنم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أين أجدك قال تجدني على الصراط. قال فإن لم أجدك على الصراط قال تجدني عند الميزان. قال وإن لم أجدك عند الميزان قال تجدني عند الحوض ولا تخطئني في هذه الثلاث. يعني لابد إن لم تجدني على الصراط ستجدني عند الميزان إن لم تجدني عند الميزان ستجدني عند الحوض عندما تشرب منه بإذن الله. فهذا أيضا فيه تصريح على مسألة الصراط من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط له صفة عظيمة بينها لنا من سلم طالما هو طريق فالطريق اما يكون معبد واما يكون معرج واما يستطيع الانسان السير عليه واما لا يستطيع السير عليه. فلذلك احتاج البشر لمعرفه هذا الصراط او هذا الطريق ما نوعه ما شكله ما صفته. فسئل من سلم وما الجسر يا رسول الله فادق التعبيرات بينها لنا من سلم ان له صفات كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلاليب الهلس المعوج هذا فيه كلاليب وحسكة وهو مفلصح وله شوك وأيضا هو أدق من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعر. جمع ذلك كله أن يسلم في وصف واحد قال به كلاليب وخطاطيف كما بصحيحين هذه. قال وحسكة مفلصحة لها شوك عقيفاء يعني مثنية هكذا تخطم البشر. قال لها شوك عقيفاء مثل شوك السعدان أو قال بنجد يقال لها السعدان. وفي رواية قال خطاطيف أو كلاليب مثل شوك السعدان. أرأيتم شوك السعدان؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال إنها مثل شوك السعدان تخطف الناس. فهذه مجمل تخطف هذه بينت كل التفصيلات اللي فصلها الإنسان يعني الكلاليب والشوك والعقيفاء والشوكة كلها عملها واحد أنها تخطف المرء وتنزل به إلى نار جهنم. نعوذ بالله أن نكون منهم نعوذ بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخطف الناس بأعمالهم نجانا الله وإياكم. أقول ما من أحد يسمع هذا إلا ويتجف قلبه. الخطب عظيم والأمر شديد والهول أعظم مما تصوره الناس. ترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما من نبي مقرب ولا رسول معظم عند ربه إلا ويتجف قلبه عندما يرى التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ذلك ويقول يومئذ لا يتكلمون الرسل أيضا لا يتكلمون ما يقولون إلا اللهم سلم سلم يا رب سلم سلم. الخليل يقول ذلك الكريم ابن الكريم ابن الكريم النبي ابن النبي ابن النبي يقول ذلك موسى الكريم يقول ذلك حتى أعظم الخلق سيد الأولين والآخرين يقف فينظر إلى الصراط الذي هو معبرة إلى الجنان فيقول يا رب سلم سلم وقلبه يرتجف على أمته فيقول يا رب سلم سلم. كما تنوين أن أول من يعبر هم هذه الأمة كرامة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال تخطف الناس على أعمالهم كل بعمله. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الذين يمرون على الصراط وهؤلاء الأصناف منهم من يمر كطرفة العين. الصنف الثاني كالبرق. الصنف الثالث كالريح. الصنف الرابع كأجاويد الخيل والركاب. الصنف الخامس كالطير. الصنف السادس يمشي. الصنف السابع يزحف يحبو أعماله قصرا به ما يستطيع هو يحبو والكلاليب تصعد لتخطفه والله جل وعلا يجعله يخدش وقلبه يرتجف نازل إلى النار نازل إلى النار ثم يرى أن الله قد نجاه من المرور على هذا الصراط. فقال فناج مسلم ناج مخدوش يعني خدش من الكلاليب لكن نجاه الله وزحف إلى أن عبر إلى الجنة. ثم قال ورأيت آخره وآخرهم الصنف الأخير يسحب تحته يسحب. المؤمنون يخافون على إخوانهم الغل والحقد قد نزع إخوان على طول متقابلين فينظرون إخوانهم يريدون الله أن ينقذ هذا الرجل فيسحب سحبا حتى يصل إلى الجنة. جمع الله ذلك أو جمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيحين في الحديث. قال والمؤمنون منهم من كالبر منهم كالطرف وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. ثم قال حتى يكون آخرهم يسحب سحبا فيسحب هذا الذي يسحب بعدما يخدش والكلاليب تعيقه والكلاليب تجرحه يسحب إلى أن يصل سالما إلى الجنة. ومنهم من يكردس والعياذ بالله تخطفه الكلاليب فيقع في نار جهنم نعوذ بالله أن نكون من ذلك. بل نسأل الله جل وعلا أن نكون كالطرف ولا تدم همتنا أبدا حتى نصل إلى الله جل وعلا ونكون ممن يمر كالطرف. نسأل الله ذلك. يبقى لنا إذا قلنا بأصناف الناس في المرور من أول من يمر هذه الأمة الكريمة المكرمة الأمة الخيرية بكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأكون أنا يقول والرسل يومئذ كلهم سكوت الرسل يقولون اللهم سلم سلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم سأكون أنا أول من يجيب وأمتي أو قال أو قال صلى الله عليه وسلم سأكون أنا وأمتي أو أنا وأمتي أول الرسل من يجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يجيب وأمتي فيقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط ويقول يا رب سلم 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 ويقول ذلك ويتجد قلبه على أمتي كما قال خبأت دعواتي شفاعة لأمتي يا رب سلم سلم. تمر هذه الأمة ثم تأتي بعد ذلك أمم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الأمم محاسبة كرامة لهذه الأمة هي هذه الأمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون ونحن الأولون لأن نحن الأولون في القضاء يعني نحن أول من يحاسب. فأيضا كرامة لهذه الأمة أول من يعبر على متن الجسم على متن جهنم هذه الامه جعلنا الله ممن يمر عليها كالصرف او كالبرق ندخل بسلام مع السلام في الفردوس الاعلى. هذا اخر ما تكلم عنه عن الغيبيات. ثم يدخل بعد ذلك في باب جديد ونحن باذن الله يعني على مشارف الانتهاء من الجزء السادس من شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه. بعد ما ننتهي منه فسيدخل في امر عظيم الكلام على الفتن التي جالت وصارت بين الصحابه وكيف المخرج منها وكيف نتكلم عنها والتأدب مع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.